إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ من الجزائر يسأل عن حكم العمل في المحاماة. المحاماة مهنة يحتاجها كثير من الناس، ولم تكن معروفة بهذا الاسم في العهود الأولى، وهي نازلة واستجد فيها شيء جديد، ولا سيما أن المحامين يلجؤون إلى قوانين وضعية. نعم، لأصل هذه المهنة حضور ووجود في التطبيق العملي منذ قديم الزمان، فالمحامي هو وكيل بالخصومة، وحق الدفاع عن النفس حق قديم وجد منذ أن وجدت الخصومة، بل هو من لوازم الاجتماع، وكما هو معلوم أنه لا بد في الخصومة من هجوم ومدافع، وقد يختلط الأمر على أحدهما فيبحث عمن يوكله عنه ويرشده برأيه ويعمل على نصرته. أصبحت المحاماة مع مرور الزمان وتطور الأحوال مهنة وصنعة، بعد أن كانت قديما، وقد تذكر الكتب المختصة في هذا الموضوع أنها كانت في زمن الرومانيين، ثم كانت في زمن كانت معروفة عند اليهود، كانت مهنة طوعية، يتطوع إنسان ليخلص حق آخر ويكون أقدر من صاحب الحق. في العصر الحديث أول من نظم هذه المهنة بعض بلاد أوروبا على وجه التخصيص بريطانيا، وفي بدايات الأمر لم يكن المحامي يتقاضى أجرا، ثم أصبح يتناول شيئا معلوما ليس مقدرا، وإنما أقيم في ظهر الثوب الذي يلبسه المحامي أمام القضاء كيس صغير يضع فيه المتهم بعض ما تجود به نفسه على المحامي، ثم أصبحت فيما بعد صنعة عقلية مهمة وأصبح لها قانون. وأول من نظم قانون المحاماة نابليون بنابرت في سنة 1810 من الميلاد بعد الثورة الفرنسية، واشترط على من يمارسها أن يكون قد حاز الليسانس الذي يسمى اليوم البكالوريوس في القانون، وعليه أن يحلف اليمين أمام المحكمة الاستئناف بألا يقول ولا ينشر أو يبدل برأي مخالف للقانون وحسن الأخلاق وأمن الدولة والسلام العام واحترام المحاكم والسلطات العامة. في سنة 1900 في ديسمبر صدر قانون يبيح للمرأة حق مزاولة المحاماة. في 26 يونيو سنة 1941 عد القانون المحاماة، وأصبح لزاما على المحامي تأدية امتحان القبول زائد ممارسة هذه المهنة في مكتب محامي قدير كما هو معلوم الآن. هذه ومضة سريعة تفيد في معرفة تاريخ هذه المهنة. في الدول الإسلامية لم يعرف نظام المحاماة إلا بعد احتكاك الغرب بها، وفي الحقيقة كان المسلمون قد عرفوا نظام المحاماة قبل سقوط الدولة العثمانية في سنة 1924، ووجدت في مجلة المختطف أن في مصر سنة 1880 سقطت الدولة سنة 1924، 1880 قبل نحو 50 سنة وجدت لوائح تنظم مهنة المحاماة، وذكر ذلك في كما ذكرت لكم في مجلة المختطف. الخلاصة أن هذه المهنة لم يعرفها المسلمون إلا بعد أن احتك الغرب بهم، وهنالك نظام كان معمولا به في زمن العثمانيين وكان يسمى نظام التوكل في الدعاوى والخصومات والمناظرات. أول محاولة تنظيم لمثل هذه المهنة كان في مصر في زمن الدولة العثمانية سنة 1872، وكانت قبل ذلك في العهد الإسلامي تمارس هذه المهنة بشكل عفوي بما هو معروف في الفقه الإسلامي باسم وكيل بالخصومة. محامي وكيل بالخصومة، يتوكل على الآخر بخصومته. ولما كان المحامون يعرفون أسرار الناس في خلافاتهم كانت صورة المحامين عند السابقين صورة غير محمودة، بل كانوا يذكرون بشيء من شر، لأن الإنسان بالاضطرار يوصل أسرارا هو لا يحب أن يعرفها هؤلاء الوكلاء. حتى وجدت في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في الجزء 11 صفحة 41 أن علي بن مظفر الكندي كان يقول: ما وكلاء الحكم إن خاصموا إلا شياطين أولو باس، قوم غدا شرهم فاضلا عنهم فباعوه على الناس. بالتتبع في أخبار كتب التراجم وجدت عشرات من أهل العلم ومن الفضلاء في الحقيقة كانوا يتعاملون بهذه المهنة. الجواب العجل والتفصيل في الدرس في أول درس القادم إن شاء الله، لكن أحب أن نعرف شيئا عن المحاماة، عرفنا شيئا عن تاريخها. والجواب العجل: مخطئ من قال إن المحاماة حرام بإطلاق، ومخطئ من قال إن المحاماة حلال بإطلاق. المحاماة كسائر المهن حلال بقيود وشروط نأتي عليها في درسنا القادم، لكن لن أعدم نزعا من واقع تاريخي في العصور الأولى النيرة أو من النصوص الشرعية كتابا وسنة فيه إشارة لجواز المحاماة. لكن قبل ذلك أريد أن أسأل سؤالا: هل القدرة على الكلام والبيان أمر محمود أم مذموم؟ يعني إن من البيان لسحرا، هذا إن من البيان لسحرا فيه مدح للبيان أم ذم للبيان؟ طيب ننظر في كلام العلماء. الحديث مثلا عند مالك، وبوب عليه الإمام مالك في الموطأ باب ما يكره من الكلام، والحديث عند أبي داود في السنن، وبوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في التشدق من الكلام. فصنيع مالك وأبي داود كأن البيان مذموم. وعند أبي داود فسر تابعي مخضرم ثقة كوفي وهو صعصع بن صوحان فسر هذا الحديث بقوله: الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق. إذا كان البيان على هذا الحال هو مذموم، والحق أن البيان ليس بمحمود ولا مذموم لذاته، البيان على حسب الأثر المترتب عليه، إذا استخدم في الحق كان محمودا، ونستخدم في قلب الحقائق كان مذموما. أما المقدرة على البيان والتأثير في الناس بحيث يكون البيان حاله كحال السحر الذي يعلق بالنفس ويدخل في مداخل ومكامن النفس البشرية فيؤثر فيها، فهذه قدرة محمودة وقد دلت عليها كثير من النصوص. فالله عز وجل يقول: خلق الإنسان علمه البيان، وهذا في معرض الامتنان، والله لا يمتن على عباده بما هو حرام، فالبيان نعمة من الله عز وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبلغ الناس، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وربنا عز وجل يقول عنه: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فقدرته صلى الله عليه وسلم للبيان من نعم الله عليه، وهذا أمر ليس بمذموم. بل قال ربنا عن يوسف لما واجه العزيز، قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فظهرت منزلة يوسف وظهر علمه ببيانه وكلامه، فعرف العزيز قيمة يوسف ببيانه، قال: فلما كلمه. فإذا الكلام محمود ويفصح عن حقائق الرجال، هو محمود وليس بمذموم. وأما حمل الحديث إن من البيان لسحرا، فقد جاء في سياق يأذن بالمدح لا بالذم، فقبله قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز وقد جلس إليه رجل وطلب منه حاجة كانت تتعذر عليه، فأسعفه بيانه، فاستمال قلب ابن عبد العزيز بهذا البيان، فقال وقد أنجزها عمر بن عبد العزيز، قال: هذا هو السحر الحلال. إيش السحر الحلال؟ هذا البيان الذي جعل قلب عمر بن عبد العزيز يستميل إليه. فالبيان وجدت القدرة عند المحامي على الإفصاح عن حجة الغير بحق، فهذه نعمة. ولذا أخرج الإمام البيهقي في سننه الكبرى في 86، وكذلك في كتابه الخلافيات عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل ابن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني. يقول ابن قدامة المغني: إن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر وقال: ما قضى له فلي. علي وكل عقيل في زمن خلافة أبي بكر، قال: وما قضى وما قضي عليه فعلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحمة وإن الشيطان ليحضرها وإني لا أكره أن أحضرها. فإذا الوكالة بالخصومة كانت معروفة قديما، ولو ذهبنا نستقرئ بعض النصوص على عجلة لوجدنا أن بعض المناسبات لبعض الآيات فيها ما يأذن بذلك. فربنا عز وجل يقول في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالله عز وجل نهى نبيه عن أن يكون خصيما للخائنين، فقيد المنع بهذا القيد. فإذا انتفى هذا القيد جاز أن يكون النبي خصيما لغير الخائنين. ولذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير ولا تكن للخائنين خصيما، قال: أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حق عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ثم قال: ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ثم المحدثون يذكرون حديثا طويلا في هذا الباب. و وثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر، والحديث خرجه أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل، إذن تجوز الخصومة في غير الباطل. وهذه هنالك لفظ آخر لحديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظالم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإذا الخصومة في غير الباطل جائزة ولا حرج فيها. وأخيرا، ورد عند ابن عبد البر في التمهيد وعند الطبراني والحاكم حادثة جميلة فيها أنه كان بين حسان بن ثابت وبين بعض الناس منازعة عند عثمان، فقضى عثمان على حسان رضي الله تعالى عنهما، فجاء حسان وشعر أنه مظلوم فشكى ذلك إلى عبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: الحق لك ولكن أخطأت حجتك، الحق لك ولكن أخطأت حجتك، انطلق معي. فخرج به حتى دخل على عثمان، فاحتج له ابن عباس حتى تبين لعثمان الحق، فقضى عثمان بالحق لحسان. يعني من الذي جعل الحق ينزع من الظالم إلى عثمان إلى حسان؟ ابن عباس بمحاماته وخصومته عن حسان. فخرج ابن عباس آخذا بيد عثمان بيد حسان حتى دخل المسجد، فجعل حسان ينشد الحلق ويقول: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينهما فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلة، جدا ولا هزلة. إذن شاهد بارك الله فيكم أن المحاماة كانت مهنة موجودة ومعروفة، وفي نصوص الكتاب والسنة ما يسعف على وجودها، فمخطئ من أنكرها ومخطئ من حرمها بإطلاق أو أباحها بإطلاق، وهي حلال بقيود. نبين هذه القيود في أول درسنا القادم إن شاء الله تعالى، حتى لا يطول بنا الكلام عن هذه المسألة أكثر مما ينبغي. أخ من الجزائر يسأل: ما حكم من ينزل منه سلاسل البول أثناء الصلاة؟ المرأة إذا كانت مستحاضة والرجل إذا كان معه سلس بول أو سلس ريح، فالواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. والعلماء يقولون بدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض وضوءه، حتى يذكرون أذان ينقض الوضوء في ألغازهم، الرجل ينتقض وضوءه بالأذان. من هذا؟ هذا من به سلس بول أو سلس ريح، نسأل الله العافية لنا ولكم، أو امرأة عندها سلس استحاضة ينزل منها نزيف باستمرار. فالفقهاء يلغزون، يقولون رجل ينقض وضوءه الأذان من به السلس، مجرد ما يسمع يدخل وقت الصلاة الثانية يجب عليه أن يتوضأ ويصلي. والشيطان ولسيما لكبار السن، ولسيما إن لم يتعلموا أحكام الدين وهو بحاجة إلى الله رب العالمين في آخر حياته بسبب سلس البول الذي معه، قد يلقى ربه وهو مجرم، ويلقى ربه يترك الصلاة ويقول: كيف أصلي وثوبي نجس وأنا لا أحكم الوضوء وما شابه. هذا سببه الجهل، فلو تعلم حكم السلس لما لقى ربه وهو تارك الصلاة. فهذا الحكم مهم، ينبغي أن نتعلمه وأن ننشره، يعني الإنسان يتقي الله ما استطاع في إزالة النجاسة عن ملابسه، فإن لم يستطع فيصلي على حاله ويتوضأ بعد دخول الوقت. أخ يقول: يا شيخ، نحن نعلم أن الدرس قبل الجمعة لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما حكم الجلوس للاستماع إلى الدرس؟ إذا كان الإمام أو الخطيب يدرس درس جمعة لا يمنعك ذلك من أن تأتي مبكرا، فإن جئت فانشغل بالذكر أو بتلاوة القرآن أو بالصلاة، فإن اضطررت وأنت جالس أن تسمع لا أن تسمع فهذا أمر لا حرج فيه. فرق بين أن تسمع وأن تسمع، فقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شباب تراعي وهو يمر في الطريق، فوضع أصبعيه بيديه في أذنيه، وثبت ذلك عن ابن عمر. هذا يسمع لا يسمع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه أن يضع أصبعيه في أذنيه. النبي فعل الأكمل، ولم يأمر من معه أن يضع أصبعيه في أذنيه، فالذي يسمع غير الذي يسمع، مع الفارق في المسألة. لو أن رجل في الباص يسمع الغناء وليس بآثم، لكن الواجب عليه أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإن فعل وبقي يسمع فلا حرج عليه، والله أعلم. هذا أخ من القاهرة يقول: سمعت أن ابن القيم ألف كتاب الروح قبل أن يتأصل في العلم الشرعي، هل هذا صحيح؟ قطعا هذا غير صحيح. ابن القيم ألف كتابه الروح وهو متأصل في العلم الشرعي بعد معرفته لشيخ الإسلام، وقد أحصيت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الروح أكثر من 10 مرات ذكر شيخه فيه، فكان موصلا. والذي قرره ابن القيم هو تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، لكن في توسع كما ذكرنا في بعض المجالس في الاعتماد على الرؤى من جهة، وفي الاعتماد على المقطوعات من آثار التابعين من جهة أخرى. أما القول أن ابن القيم ألف كتابه وهو صغير، بدأ حياته العلمية في هذا الكتاب، أو ألفه قبل أن يعرف شيخ الإسلام، أو أنه قبل التأصيل، هذا ليس بصحيح. وهنالك مباحث في الروح ولا سيما في آخره لا تصدر إلا عن أمثال ابن القيم. في أواخر كتاب الروح من الفروق ما يقرأه طالب العلم فيقول: سبحان الوهاب ما أكرمه. السؤال الثاني لأخينا أبي هدى من القاهرة يقول: أنا أخطب الجمعة ولا أحفظ القرآن كله، وإنما أحفظ ما أحتاجه في الخطبة. لا يلزم في الخطيب أن يكون حافظا للقرآن، لكن كلما اتسع حفظ الخطيب في المضايق ارتاح، فأرخى العنان لمحفوظاته تتحرك. إنشاء الكلام في الحال على استعجال من غير إمهال ولا إهمال أمر عسر، فالخطيب حتى يكون قديرا ينبغي أن يكون ممتازا بحافظة جيدة. ترون السيارة في النزلة تمشي بدون تعب، فالخطيب إذا كان يحفظ من القرآن والسنة والحكم والأشعار وما شابه يؤدي خطبته وهو مرتاح، يعني شيء يمشي بقدر الله تعالى. لكن لا يلزم من الخطيب أن يكون حافظا للقرآن الكريم بتمام. هل الحجامة سنة للرجال والنساء؟ نعم، الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، واستدل الأصوليون على ذلك بكثير من كتاب الله، من آيات كتاب الله. فالله يقول عز وجل لامرأة العزيز: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين للخاطئات، إنك كنت من الخاطئين. فإذا المرأة تدخل في خطاب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النساء شقائق الرجال. فكل حديث ورد فيه الترغيب في الحجامة يشمل الرجال والنساء، والقاعدة عند الأصوليين الخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء ولا يخرجن إلا بقرينة، والخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة. الخطاب الموجه من الشرع للنساء فلا يدخل فيه النساء إلا بقرينة. لكن المرأة عورة ولا يجوز أن يحجمها إلا امرأة مثلها أو زوجها، والحجامة سهلة، يمكن الرجل أن تعلمها ثم إن اضطرت زوجته للحجامة يحجمها، وإن اضطرت اضطرارا شديدا أن يحجمها رجل أجنبي فبمقدار الضرورة. لكن أنا أرى أن الضرورة تندفع بأن يتعلم زوجها الحجامة، وهنالك أخوات يحجمن، تندفع هذه الضرورة أيضا بأن تحجمها امرأة. أخ من ليبيا يسأل عن مسألة الرضاع الكبير ورأي شيخنا الألباني فيها، وهل هي خاصة بسالم مولى أبي حذيفة؟ الجواب، كان شيخنا يختار مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم أنها جائزة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وليست الضرورة التي ذكرها بعضهم عفى الله عنا وعنه، والله امرأة تشتغل في مكتب مع رجل وبينهم اختلاط، فحتى نقضي على الاختلاط يرضع منها زميلها في هذا المكتب فتكون أما له في الرضاعة، هذه خرافة، والحمد لله الذي قائل قد تاب من ذلك وصرح بتوبته. لكن لو وجدت ضرورة معتبرة، عائلة هلك جميع أفرادها، بقي ولد عمره 9 سنوات 10 سنوات أو ابنه، فإذا لم يرعها المسلمون هلك أو دخلت عليه مشقة عظيمة، فيجوز إرضاع الكبير للضرورة المعتبرة شرعا والله تعالى. كيف هي السنة في فسخ العقد الشرعي؟ العقد الشرعي لا يبرم إلا بشاهدين، فالأصل ألا يفسخ إلا بشاهدين، فإشهاد الشاهدين واجب عند الطلاق، هذا أمر أول. إذا أراد الرجل أن يطلق طلاقا شرعيا عليه أن يحضر شاهدين ويقول على مسامعهم أني أطلق زوجتي فلانة. الأمر الثاني، لابد أن يكون الطلاق سنيا لا بدعيا، فمن طلق طلاقا بدعيا أثمه، ووقع خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أم لا. المرأة ليست كالمتاع، متى شاء زوجها طلقها، لا، هذه العشرة الطويلة ينبغي أن تحفظ. فأولا، منع شرع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ومنع شرع الزوجة أن يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، فلا بد أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. أغلب حال الأزواج مع الزوجات إما الزوجة حائض وإما أنها طاهر وقد جامعها، فإذا أراد أن يطلق كانت حائضا ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهرا وقد جامعها في ذاك الطهر يحتاج أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. هذه مدة أوجبها الشرع وجوبا حتى يتأنى الرجل في الطلاق ولا يتعجل. فموضوع الطلاق موضوع ليس بسهل، وهنالك إجراءات شرعية في الطلاق، تطلق في طلاق سني، الحامل طلاقها سني دائما، ولا أدري من أين جاءت خرافة أن الحامل لا يقع عليها طلاق، مع أن الشرع يقول الحامل كيفما كان حالها لو جامعها الرجل زوجها فإن طلقها فطلاقها سني، لأن النفس تتشوق للولد، فالولد يمنع الزوج أو الرجل أن يتعجل في الطلاق. لكن بعد أن تقضي نعمتك وشهوتك من زوجك منعك الشرع أن تطلق. حتى تنتظر. ثم بعد الطلاق ينبغي أن تبقى المرأة في البيت 3 حيضات تتجمل لك وتتزين لك بعد الطلاق في العدة، فإن صبرت مدة 3 حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو 3 أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، إن صبرت على عدم مسها بشهوة من ضم أو تقبيل أو جماع فبعد مضي 3 أشهر تطلق عنك وتخرج إلى بيت أهلها. وإن وقع منك أي احتكاك بها بشهوة بالجماع أو مقدمات الجماع انتهت العدة وعادت زوجة ومعك بعد الطلقة الثانية وطلقة الثالثة. يعني يكاد أن يكون الطلاق بقيوده الشرعية يكاد أن يكون عسيرا جدا، الأمر ليس بسهل. اليوم الطلاق مجرد ما الرجل يغضب بسبب شيء تافه المرأة تصبح في البيت كأنها أثاث، خرجي إلى دار أهلك أنت طالق خلاص. وإذا كان الوالدان سفهاء أو لم تكن محبة بين الزوج وأهل الزوجة والزوجة وأهل الزوج ينفخ الشيطان وتكبر المشكلة وتتأزم النفوس ويفرغ الشيطان. والطلاق للأسف في حياة المسلمين اليوم كثير، والطلاق الذي يقع اليوم لا يقع بمرسم الشرع وإذنه وإنما يقع بالاعتداء عليه وبحصول الإثم من المطلق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فموضوع الطلاق موضوع في الشرع له طريقة وله كيفية، وليس الطلاق هوى ونزوة الرجل يتصرف فيها كيف ما شاء، وإنما الواجب على الرجل كما أنه تزوج هذه المرأة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أن يطلق فعليه أيضا أن يمتثل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخ من المغرب يسأل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن بعض عورتها كشعرها أمام زوج أم زوجها؟ زوج أم الزوجة بالنسبة للمرأة أجنبي، فربنا يقول لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن. أب الزوج محرم، لكن لو هذه الأم طلقت فتزوجها آخر ليس أب الزوج فهذا الآخر بالنسبة للزوجة أجنبي، فإن كان أجنبيا فلا يجوز أن تظهر هذه المرأة شيئا من عورتها أو من شعرها شيئا من عورتها أمامه. أخ من الأردن يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك، جاء في الحديث يكون الرجل الواحد قيما على 40 من النساء، ومعلوم أن الشرع أحل للرجل 4 من النساء، فإن أدركنا ذلك الزمان ماذا نفعل؟ هذا الأخ ظن أن القوامة يلزم منها الزواج، والأمر ليس كذلك. أن تكون قيما على 40 امرأة في آخر الزمان دلالة على قلة الرجال، فعمتك وخالتك وابنة أخيك لقلة الرجال تكون أنت قيما عليهما عليهن، فلا يلزم من القوامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان ويكون الرجل قيما على مجموعة كبيرة من النساء الأربعين، لا يلزم من ذلك زواجهن، فالقوامة من مستلزماتها قلة الرجل، قلة الرجال. وفي هذا إشارة إلى أن الرجل يجب عليه أن يتعاهد من كانت أقرب الناس إليه. ولذا من كلام الإمام النووي شارح مسلم في شرحه على مسلم لما ذكر الرحم، قال الرحم رحمان، رحم عام رحم خاص، المسلم من المسلم رحم هذا العام، والخاص قال من ترثه يرثك. والرجل دائما أقرب ذكر دائما يرث، لو بنت العم كانت كنت أنت أقرب الناس إليها ترثها، لو كنت بعيدا أقرب ذكر دائما يرث في علم الميراث. ولذا أقرب ذكر للمرأة هو قيم عليها، ويجب عليه أن يتعاهد هذه المرأة. فنعم لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع، لقول الله مثنى وثلاثة ورباع، ولأن غيلان بن أسلم الثقفي كما في مسند أحمد أسلم وتحته عشرة من النسوة، أسلم وعنده عشر زوجات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربع نساء وفارق الأخريات. القوامة شيء والزوجات الأربع شيء آخر، والله أعلم. أخ من أخت من ليبيا أم حمزة تقول نحن في ليبيا عندما تلد المرأة يعملون لاستقبال الضيوف أكلة تسمى العصيدة ويطلق عليها العصيدة النفاس، يعني أصبحت بشكل رسمي في بلادنا، علما بأنها لا تحل محل العقيقة، فهل هذا العمل يعتبر من البدع المحدثة علما بأنها لا تعتقد فيها أي اعتقاد؟ البدعة طريقة تظاهر طريقة شرعية، فلو الناس اعتادوا في بعض المناسبات بعض العادات من الأطعمة والأشربة تفعل من باب العادات لا من باب العبادات، فهذا لا يسمى بدعة، فهي ليست طريقة تضاهي طريقة شرعية. اليوم عندنا مثلا المرأة إن ولدت يعملون لها إيش؟ القرفة وما شابه، هذه عادة والمرأة تحتاج لهذا، يعني هم بالعادة تبين لهم أن هذا الطعام يفيد المرأة، مثل عاداتنا اليوم أنه والله قبل الطعام يريد الإنسان يطعم الضيوف أكثر شيء يصب له أستاذة قهوة هذه التي تهضم، حتى لو كان شبعان احتاج للطعام، ما يجوز أحد يقول له هذه السادة بدعة، هذا شراب، هذه عادات الناس. العادات الأصل فيها الحل، العادات والمطعومات والمشروبات ما دامت ليست في دائرة عبادات هذه الأصل فيها الحل، ولا يقال فيها بدعة، فهذا الأمر لا يسمى بدعة. أخ من بلاد النوبة في مصر والسودان يقول ما هو الراجح من أقوال العلماء في الخلع، هل هو طلقة بائنة أم رجعية؟ في المحاكم الشرعية في بلادنا على وفق مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجعلون الخلع، المرأة إن خالعت زوجها يجعلون الخلع بائنا بينونة صغرى، يعني الرجل لا يعود بعد الخلع لزوجه إلا بعقد ومهر جديدين، هذا الذي يقضي به القضاء الشرعي اليوم. والمسألة بين أهل العلم فيها خلاف كثير، والذي أراه راجحا فيها وهو اختيار المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فراق بين الزوجين وهو ليس بطلاق، فهو شيء زائد عن الطلاقات الثلاث، والمرأة إن كان هنالك فراق وليس بطلاق تستبرئ بحيضة، مجرد أن تحيض حيضة بعد الخلع لها أن تتزوج بغير زوجها، بخلاف ما لو كانت، ما لو كان الخلع طلاقا بائنا أو رجعيا، لو كان ذلك فلا تحل لغير الزوج، لبعد الزوج إن أراد أن يتزوجها آخر إلا بالعدة التي هي ثلاث حيضات. أخ من الجزائر يقول: أنا متزوج وأريد أن أعرف هل التعدد في هذا الزمان بدون إخبار الزوجة لوجود القوانين الوضعية التي لا تجوز لنا الزواج إلا بموافقة الزوجة والإمضاء بالنسبة للعقد المدني، وهذا في بلادنا طبعا، يعني هل الزواج يكون بالعقد الشرعي وسرا وهذا لمدة حتى تحمل الزوجة الثانية ثم نخبر القاضي بالحمل لكي يعقد لنا مدنيا، هل هذا الزواج صحيح؟ وإن كان ليس صحيحا كيف نعدد في مثل هذا الحال؟ بارك الله في علمك. أولا، لا يلزم من التعداد رضا الزوجة، ولم يعلق الشرع في التعداد أن تقبل الزوجة، لكن العاقل لا يبني بيتا ويهدم آخر، ولا يجوز لك أن تتزوج سرا، فقد أمر النبي بإعلان النكاح، وعند الإمام مالك خاصة الإعلان الذي يسمى الإشهار أقوى من الإشهاد، فيجب على من يتزوج أن يعلن النكاح. وأما تثبيت النكاح في المحاكم فهذا واجب آخر، لكن يحل النكاح دونه لو أن رجلا عقد بإشهاد وإشهار ومهر ورضا ولي الأمر ولي أمر الفتاة، ولكن ما ثبت هذا العقد في المحاكم هو آثم لافتئاته وتعديه على سلطة أولياء الأمور، وأمر أولياء الأمور بتثبيت وتسجيل الأنكحة في المحاكم من باب المحافظة على الحقوق، ولكن النكاح لا يكون مع عدم تثبيته في المحاكم، إن استوفى سائر شروطه لا يكون زنا، يكون شرعيا، ويكون الفرج حلالا، ويجوز للرجل أن يطأ هذه المرأة بالشرع، بسلطة الشرع، لكن عدم التسجيل هو الإثم. فإذا أردت أن تتزوج زواج الثاني لا يجوز لك أن تعقد ذلك في السر، ولا أن تفكر بأن تثبت هذا الزواج في المحكمة عندما تحمل الزوجة الثانية. أخ من الجزائر أيضا يسأل عن حكم التأمين، وقلنا التأمين ضرب من ضروب الغرر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أخ من الصلط يقول: كنت أنا وصديقي قد فكرنا بإنشاء مشروع اقتصادي، فبحثنا عن ممول للمشروع فوجدنا صندوق التنمية والتشغيل وهم يتعاملون بالمرابحة. معنى المرابحة أن تبحث عن السلعة وتشتريها ثم تأخذ منهم المال ويزيدون عليك، وثبت لنا من خلال الكلام عن البنوك الإسلامية أن هذه الطريقة فيها بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك الإنسان حرام، فقد ثبت في عدة أحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل ما لا يملك. أخ من الجزائر يقول: أنا أعمل في مصنع كان صاحبه يملك مصنعا لصنع الخمر ثم باع، يقول: أنا معهم في عقد لمدة 6 أشهر قابل للتجديد، وربما أصبر بعقد دائم، علما أني لم أكن أعلم أنه كان يصنع الخمر قبل أن أبدأ في هذا العمل، استخرت الله تعالى فلم أرى إلا خيرا، هل يمكنني أن أواصل العمل في هذا المصنع؟ لا حرج ما دام كان له خمر فتاب وعمل بالحلال، فأنت تسأل يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبته، فبما أن الله الذي قد أحل لك هذا العمل ولا يوجد نصا في حرمته وبيان المنع منه، فالأصل في الأعمال مزاولة الأعمال والمهن الأصل فيها الحل والله الحمد، فلا حرج من أن تعمل عند نصراني وإن كان قد اكتسب ما له من حرام ما لم يتعد على حقوق الخلق. والصحابة كانوا يبايعون اليهود والنصارى، أنت يوم القيامة تسأل عن عملك من أين اكتسبت هذا المال، هل الله حل لك هذا العمل أم لم يحله، وليس مطلوبا منك أن تعلم كيف رب هذا العمل وصاحب هذا العمل كيف حصل هذا المال، المهم أن تعمل بحلال. وهذه شبهة ينفخ بها الشيطان في أذان كثير من الناس، يقول الأموال كلها حرام، كل الأموال من البنوك، بما أن الأموال كلها حرام فالشيطان يجرئه على أن يطفف الميزان وأن يغش الناس وأن يرتكب المحرمات، هذا خطأ، أنت مش مسؤول يوم القيامة عن البنك وعن المال. الصحابة ما ضرب المال إلا في عهد هشام بن عبد الملك وقيل في عهد عمر، فالصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر كانوا يتعاملون مع الكفار في البيع والشراء، وما منعهم النبي في مكة أن يبيعوا الكفار. وأنت يوم القيامة تسأل كيف اكتسبت المال ولا تسأل عمن الذي ضرب المال، فالمال الذي كان بيد الصحابة كان هو مال دينار الدرهم الرومي البيزنطي والدينار الفارسي، فإن كان المال من البنوك والبنوك ربوية أنت لا تسأل عن هذا، أن تسأل عن طريقة كسبك للمال، فإن كانت حلالا فالحمد لله، أحل الله لك أن تعمل، أذن لك الشرع في هذه المهنة فعملت فاكتسبت حلالا، فلا يسأل عن مصدر المال ومن أين جاء المال، والله تعالى أعلم. أخ يستأذن في تفريغ أشرطة شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، فلا حرج وأرغب أن ترسل إلي لأنظر فيها قبل توزيعها. هنالك شكوى من بعض تنزيلات وبعض الملفات الموجودة في الموقع، يمكن أن تعالجوها. أخ يقول بارك الله فيك يا شيخ، على الموقع الذي كان بمثابة فتح وتقدم جديد في مجال اكتساب ودفع المعلومات بينكم وبين المجتمع، وادعو الله أن يجعل أعمالكم في ميزان الحسنات، اللهم آمين. وإخواني المشاركين في الموقع جزاهم الله خيرا ولهم الأجر إن شاء الله. يقول أختصر الكلام، في حالتك حال الناس المحبين للعمل والتركيز في العمل وبذل الجهد من أجل اكتساب المال لبيتي والادخار منه من أجل الزواج وإن قدر الله للعمرة مع الأب والأم إن شاء الله. يقول هذه مقدمات طيبة، لكن تتفاجأ مع هذا الكلام الطيب بقوله فأنا أعمل في بنك جزائري ربوي ولكن أعمل في مجال الحاسوب وبرمجته، ما حكم الذي يعمل في مثل هذه البنوك، علما أني منذ دخولي لهذا العمل وأنا أسعى من مكان إلى آخر طلبات وتوصيات دون جدوى، وأنا إلى يومنا أتمنى الخروج إلى الرزق الحلال. الحمد لله جوابك في سؤالك، ما دمت أنك تتمنى أن تخرج من عملك إلى الرزق الحلال فلازم ذلك أن يكون عملك أنك تراه حراما، فإن كان الأمر كذلك كان استنباطنا صحيحا فأنت مصيب، وإن لم يكن استنباطنا صحيحا فاعلم أن عملك لا يشرع، عمل في البنك الربوي حرام أيا كان، بل هو من أكبر الكبائر. جاء رجل الإمام مالك وقال: يا إمام، شربت الخمر وقلت زوجي طالق إن كان قد دخل جوفي أخبث من الخمر. فقال له الإمام مالك: أكلت الربا؟ فقال: لا. فقال: لو كنت قد أكلت الربا فالربا أخبث من الخمر. الربا أخبث من الخمر، أعجب من كثير من المسلمين، بل من المصلين، بل من المحافظين على الصلاة في الصف الأول خلف الإمام. لو قيل له اشرب الخمر يغضب، ولو قيل له أولادك يموتون جوعا واعمل في خمارة يغضب ويأنف ولا يقبل، لكن لو قيل له اعمل بالربا يقبل. عجيب، ما الفرق؟ عند بعض أهل العلم الربا شر من الزنا، بل صحح شيخنا رحمه الله حديث عبد الله بن سلام في مسند أحمد: درهم ربا شر من 36 زنية. لو أن رجلا يعلم أن زوجته تزني لتأتي بالمال لبيتها وأولادها، إيش هذا؟ مصيبة، مصيبة، قد تثور غيرته ويقتل زوجته. لكن هو يعمل في الربا، هو مجرم أكثر منها في عند الله عز وجل. فنحن لا نزن الأمور بميزان الشر، ولا نوزن الأمور بالميزان الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، وإنما نوزن الأمور بميزان الاسترسال مع الطبع. فالعمل في البنوك ولو كان في باب في ميدان البرمجة أو مشابه حرام لا يجوز شرعا. هذا أخ أيضا،
لو سمحت لما سؤال بالنسبة للسؤال اللي بيشتغل بالخمر وعلم أنه بيشتغل بالخمر، يجوز أنه يستمر مع المصران اللي بيشتغل بالخمر؟
ده هو يقول: أنا أعمل عند رجل يعمل في مصنع حلال، كان له مصنع خمر فأغلقه وتحول إلى عمل حلال، هل لي أن أعمل معه؟ الجواب نعم. لو جاءني صاحب المصنع الخمر وقال لي أريد أن أتوب، ماذا أقول له؟ تحول شيء حلال. إذا قلت لو تحول شيء حلال لازم ذلك أن يعمل عنده من يستفتيني، لا أقول لو تحول ثم أقول لمن أراد أن يعمل عنده لا تعمل عنده. والأحكام تتعلق بالأعمال، ذاك يعمل خمر حرام، هذا يعمل شيء غير يعني شيء حلال أحله الله تعالى حلال. نرجع للخمر أيضا، أخ اسمه صدام من عمان يقول: أنا أشتغل في مطعم يوجد فيه خمر، وأنا شغلي في المطعم مساعد طباخ، ليس لي علاقة في الخمر، لا أصيبها، وأنا محتاج للشغل وأقيم صلاتي وأمارس عبادتي، فهل المال الذي أقبضه آخر الشهر حلال أم حرام؟ نرجو الرد في أسرع وقت بسبب الظروف. ورؤيتك للخمر وحمل الخمر وشرب الناس زبائن المطعم للخمر وحمل الموظفين للخمر منكر، يجب عليك أن تنكره، فإن لم تنكره فأنت آثم، إن لم تنكره فأنت آثم. ولكن ما دمت تعمل في الحلال فراتبك حلال، لكن الراتب حلال شيء ورؤياك للمنكر شيء آخر. فإذا أدمن الإنسان على رؤية المنكر مات قلبه، ولم ينكره مات قلبه، فإن مات قلبه فقد أعز ما عنده واستهان بسائر المحرمات. تعمل حلال راتبك حلال، تعمل حرام راتبك حرام، تعمل حلال حرام، يعني شيء حلال وشيء حرام، مقدار ما تعمل من حلال راتبك حلال، ومقدار ما تعمل من حرام راتبك حرام. تعمل حلال وترى المنكر ولا تنكره راتبك حلال وعدم إنكارك حرام، لكن لا يؤثر على حل المال، لا يؤثر على حل المال. فرؤيتك للمنكر حرام، لكن لو وضع مثلا لا قدر الله في الطبيخ شيء من خمر قل أو كثر كان عملك حراما. لو وضع في الطعام الذي تعده خمرا، ويبلغنا أن بعض الناس نسأل العافية يفعلون هذا، فهذا أمر يجب عليك مباشرة تقول أنا لا أعمل، لا أطعم المسلمين حراما، لا أطعم الناس الحرام ولو كان قليلا. والله تعالى نكتفي بهذا القدر ولا باقي وقت؟ في وقت. طيب، أخ من رأس الخيمة يقول: نحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحبتني فيه. سؤال يا شيخ عن التأمين الصحي، حصلت على وظيفة ومن ضمن الراتب أعطوني تأمين صحي دون أن أدفع أي رسوم، لا لي ولا لأبنائي، لا حرج في أن تستفيد منه، وقد قررنا سابقا أن التأمين الصحي من واجب رعاية الدولة على الدولة، ولا يجوز أن تكون صحة الناس وحياة الناس يغامر ويقامر بها حفلة من التجار، لا تقبل أن تكون سلعة تباع وتشرى، وإنما يجب على الدولة أن ترعاها، ويجب على الدولة أن تبذلها للناس. فإذا أنت عملت في وظيفة وأنت من ضمن الوظيفة أنك لا تدفع شيئا، هذا ليس قمار ولا يوجد فيه غرر والحمد لله، فلك أن تستفيد من ذلك ولا حرج. أخ من النرويج يقول: أود أن أسألك سؤالا مهما، نحن الذين نعيش في أوروبا هل جائز لنا القرض يعني الربوي لشراء منزل للسكن؟ سمعنا كثيرا من الإجابات المختلفة من الدول الإسلامية المجاورة، وبعض هذه الآراء قال بجواز شراء منزل للسكن فقط، وبعضهم لم يأذن بذلك. ليش إذا جاز للسكن فقط جاز للتجارة؟ الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال. قال: وبعضهم أفتى وفقا لحال الشخص، ولذا فإني أود أن أعطيك نبذة عن وضع الحالي. أنا مواطن نرويجي من أصل فلسطيني، أعمل سائق حافلة وأحصل دخلا ماديا جيدا، يمكنني من تأجير شقة ولدي فواتير ولي بعض الأموال الزائدة وتنمو كل شهر. الربا حرام سواء كان في أوروبا أو في إفريقيا أو في آسيا، لا يكون الربا حلال في أوروبا وحلال في آسيا، والربا حرام في ديار الكفر، ومن جوز الربا في ديار الكفر مخطئ. وأما من قال دمهم حلال فمالهم حلال، نقول حلال بالشرع عند وجود الجهاد الشرعي بمواصفاته الشرعية، وأموالهم حلال بالطريقة الشرعية، تغنم إما أنفال وإما غنائم وتقسم بالطريقة الشرعية، لكن لا يجوز قياس الغنيمة وأخذها في الجهاد إن والله أموال المشركين حرام وبالتالي يجوز أن ترابي معهم وأن تأخذ منهم الربا، وأن تسأل أن تدفع الربا ولا تأخذ الربا. فلو كان هذا الأصل جائزا فلا يجوز أن يقاس عليه، والقياس عليه غلط أصلا. فالأحكام الفقهية ظاهرة بينة. وأما ما يستدل به بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صارع ركانه واتفق معه أن الذي يصرع يأخذ من الآخر شاة، فصرع النبي ركانه، قال هذا دلالة على جواز المغامرة وجواز المقامرة مع الكافر، فإذا جازت المقامرة جاز الربا، وهذا باطل، وهذا من أبطل الباطل. هذا فيه جواز بذل السبق المال للمتسابقين لما يعين على توقيح الأبدان وتقويتها في إعداد العدة للجهاد. فلو أن مسلمين تباريا على مال فيما يعود على الأبدان بالقوة جاز ذلك من غير واسطة ثالثة بينهما. وكذلك تجوز المسابقة في المسائل التي تخص أصول الدين وأصول مسائل الشرع، كما راهن أبو بكر كفار قريش من الذي يغلب، الروم أم الفرس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنبط أهل العلم جواز بذل المال لما يعود على توقيح الأبدان أو في مسائل أصول الدين، الغالب يأخذ والمغلوب يدفع. فهذا باب من أبواب المسابقات الشرعية وليس باب من أبواب المقامرات، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل الربا أو أن يفعل القمار ولو مع مشرك. فالذي يفتي بجواز الربا في ديار الكفر معتمدا على مثل هذه الأدلة هو لم يحسن أن يضع الأدلة في أماكنها وقد توسع فيها وأخطأ في تنزيلها. فالربا حرام والربا لا يلجأ إليه إلا عند حل الميتة، ومن بديع تقريرات الإمام القرطبي في أواخر سورة البقرة عند آية الربا قال لو أن المرابي تاب ماذا يفعل؟ قال يخلص من جميع ماله، قال ويبقي له ما يواري عورته. على الخلاف هل العورة ما بين السرة والركبة أم السوءة، فقط مقدار ما يستر العورة وما عداه يتصدق به. فالربا جريمة كبيرة. فالذي جوز لك يا أخي بارك الله فيك أخي رائد من النرويج، الذي جوز لك الربا في ديار الكفر هو مخطئ في هذا التجويز. أخت تكنى أم حمزة من جدة السعودية تسأل قمنا بحجز شقة عن طريق الأهل في مصر وبعد إرسال استمارة الحجز إلينا تبين أنها تنص على شرطين. الأول أنه يتم تحصيل غرامة عند التأخر في سداد الأقساط. ما هذا؟ مش ربا، هذا ليس بربا، غرامة. إذا ما دفعتم في الوقت نزيد عليكم. هذا ما اسمه غرامة، إنما اسمه إيش؟ ما اسمه ربا، إنما اسمه غرامة. هذا لعب بالألفاظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. والثاني، شرط الثاني، أنه كحق للشركة فسخ العقد واسترداد الوحدة عند التأخر في السداد. إذا ما تأخروا في السداد يفسخ العقد. هذا شرط، وضمن الشروط التي ذكرناها نهى النبي عن بيع شرطين، أما شرط واحد ما في حرج في العقد، فلا حرج في هذا الشرط الثاني. تقول الأخت حمزة ونحن ننوي أن نحاول إلغاء الشرط الأول عند التعاقد، فماذا لو لم يوافقوا؟ هل نكمل ونحن في نيتنا عدم الوفاء بالشرط الأول، أي لهم استرداد الوحدة عند التأخير، يعني إما بزيدوا بربا وإما أن يفسخوا العقد؟ أنتم بارك الله فيكم يا أختي مجرد أن توقعوا على قبول الربا، وإن لم تمارسوه فقبول الحرام حرام، مجرد ما توقعون على أن تقبلوا بالربا فقد أثمتم. وإن كان هنالك خيار آخر قد تلجؤون إليه وهو ترك الشراء بالشرط الثاني، ففرق بين إثم الربا وإثم القبول بالربا، وهذه مسألة تلزم الناس في بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها. يقول الشيخ واحد اشترى سيارة من البنك أو بيت بالأقساط وقصر، أريد اشتري السيارة منه وأنا ما اتفقت مع البنك. طيب ستنقل إليك الوكالة؟ نعم. توقع مع البنك؟ نعم. قال لكن بالأقساط أنا معي، لكن العقد فيه إذا تأخرت تدفع ربا. توقيعك إذا تأخرت تقبل الربا، قبول الربا إثم، لكن أنت قد لا تقع في الربا، عندك مال تدفع كل شهر حتى تخلص السيارة أو تخلص البيت، لكن مجرد ما توقع على قبول الربا أنك إن تأخرت فقبول الإثم إثم، كما لو وقعت إن تأخرت قبلت الزنا أو تسرق أو ما شيء أو أي مخالفة أخرى، فقبول الربا إثم. والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر أيضا يقول كثرت معاناة الناس من الضيق والاكتئاب بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، وفي ظل ملابسات العصر المادي البحت ومطالعة كتب التنمية البشرية والاستشفاء الذاتي إن صح التعبير من محاور هذه الأخيرة، بعض الطرق الاستشفائية معروفة بالاسترخاء، وهي عبارة عن إيحاءات ذاتية مصحوبة بنمط من السلوكات والهيئات التي تشبه إلى حد كبير بعض هيئات البوذيين، ما حكم الإقبال على مثل هذه الأشياء في الشفاء؟ من المعاني التي أعجبتني في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ما قاله ابن عيينة ونقله أبو عبيد القاسم بن سلام، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يكن القرآن مغنيا له في الشفاء عن غيره، وهذا معنى مقبول. ولذا قال ربنا تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالذي لا يكن القرآن شفاء له فلا شفاه الله. فالأمور النفسية علمها عند ربي، واليوم اللجوء إلى علم النفس بتعقيداته وأصوله التي تخالف الشرع، هذه تزيد الداء داء وليست هي بدواء. فهذه الإيحاءات كما ذكرت أخي السائل هي من صنيع البوذيين، واستشفي بالرقية الشرعية وأحكم صلتك بربك عز وجل وأكثر من ذكره ففي هذا العلاج. وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أخ يقول هل المهدي حقيقة ولد حاليا؟ ما لنا ولا هذا السؤال، وليس مطلوب منا نعمل هذه الإحصائيات. المهدي حقيقة، قولوا هل هو حقيقة؟ نعم هو حقيقة، ورد الذكر المهدي في صحيح مسلم بغير اسمه في قوله صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم، لما يريد عيسى أن يقدمه لما يقدم عيسى يقول إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى فالمهدي منا فهو من ولد فاطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فمقدمات المهدي الظلم، ويمكث في الأرض 7 أو 8 سنين من ولد فاطمة، أجل الجبهة، أقنى الأنف، طويل الأنف، دقيق الأرنبة، رجل يصلحه الله تعالى في ليلة. ومعنى يصلحه أنه يكون عاجزا عن قيادة الأمة، فيصلح الله شأنه ويجعله يقود هذه الأمة في ليلة. والشاهد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يبايع عنوة بين الركن والمقام في بيت الله الحرام. يبايع عنوة، إيش يعني عنوة؟ غصب، الناس تعرفه وتبايعه. ولذا أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري قال: لو مر المهدي أمام بيتك فلا تبايعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يبايع عنوة بين الركن والمقام. فكل من يقول عن نفسه أنه مهدي ليس بمهدي، هو ضال في هذه الدعوة. فالمهدي يبايع عنوة، فلا تشغل نفسك من المهدي ومتى ولد إلى آخره. والتبليغيون اليوم منذ أن مات أميرهم يعتقدون أن الأمير العام الآن المهدي، أنه موجود، والخروج العام من الباكستان ينتهي الجولة السنوية في الحج، فكبراؤهم وأمراؤهم يحجون ينتظرون المهدي ليبايعوه. فهذه عقيدة بين كبرائهم والقديمين منهم. وهذا الفهم على هذا الحال لإشراط الساعة من الفهم البدعي. ما كان الصحابة ينتظرون الأحداث، يتركون ماذا أراد الله منهم وينشغلون بماذا أراد الله بهم. الموفق يعلم ماذا يريد الله منه وينشغل فيه، وماذا أراد الله به هو له سبحانه. فلا ننشغل بماذا أراد الله منا بالذي أراده بنا. فالصحابة لما سألوا فيما العمل في أمر قد قضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بجواب بكلمتين، وما عادوا سألوا، قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. يعني أراد الله منكم وأراد بكم، اعملوا بالذي أراده منكم ولا تنشغلوا بالذي أراده بكم. مجموعة أسئلة جاءت من تونس، رجاءنا شيخنا توضيح حكم الهجرة من تونس إلى بلد إسلامي آخر، في بلدنا تونس يضيق على السلفيين بكل الإشكالات، يضيق عليهم في الرزق، يمنعون من وظائف حكومية بتحريش أصحاب المؤسسات الخاصة لطردهم من الشغل، وتضيق عليهم ووضع كل العراقيل أمامهم عند استخراج الرخص التجارية الحرة، وكذلك ممنوع الدراسة، وممنوع في اللحية، وممنوع لبس الكندورة يعني الدجداش أو اللباس الشرعي القميص الذي يسمى في النصوص، وكذلك في ويصح، ومن فعل ذلك كان تحت المراقبة، يفتش بيته على الأقل مرة في الأسبوع، وكذلك مصادرة كل الكتب من تفسير وعقيدة. وباختصار أهل السنة والتوحيد يعانون، ولا يخفى عليك منع الجلباب. لا أتحدث عن الجلباب الشرعي، بل أتحدث عن الحجاب المتبرج فهو ممنوع. أهل الصوفية والدعوة والتبليغ طلقاء، أهل السنة مقيدون. لقد وصل الحد إلى وضع كثير من الشباب السلف في السجون ظلما. وكذلك مجموعة كثيرة من أسئلة جاءت من تونس تصب في في هذا الباب. الواجب على المسلم أن يقيم دينه، فمتى ما استطاع أن يقيم دينه في بلد غادرها إلى بلد قريبة منه ليقيم دينه، وقد ينتقل من مدينة لمدينة، من المدينة للرئيف وهكذا. أيهما أغلى، الدين أم البلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع أن يقيم دينه في مكة تركها للمدينة، ومكة أحب البلاد إلى الله، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. فالذي لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد فعليه أن يتحول إلى بلد آخر، لأن الدين مقدم على حب الوطن، بل هو مقدم على كل شيء. فرجل لا يستطيع أن يقيم دينه ولا صلاته ولا أن يستر زوجته فينتقل، إن استطاع، ما استطاع يتقي الله ما استطاع، إن أوذي بإطلاق اللحية فله أن يحلقها. والمرأة تقلل خروجها ما استطاعت لذلك السبيلة. والله يا إخوة، اتصلت بي امرأة تقول أنا الآن خارج من مغفر شرطة في تونس، وأنا ألبس البنطال والقميص الطويل قليلا، وأضع على رأسي شال، ما أستطيع أفعل إلا هذا، غير ثابت غطاء الرأس على الرأس، ما أدري أين الديمقراطية وأين الحرية. تريدون الديمقراطية، اتركوا أهل الديانة في ديانتهم. والله لو تعلمون السلفيين وتعلمون حقيقة السلفية لا رعوتم هذه الدعوة ولما أذيتموها. فالدعوة السلفية دعوة أمن، دعوة إيمان، دعوة تحريم التفجير وقتل النفوس، الدعوة إلى طاعة أولياء الأمور بالمعروف. فأنا أعجب كل العجب ممن يحارب هذه الدعوة، وما هي المصلحة في محاربة أبناء هذه الدعوة؟ فإعمالا لحرية الحقوق لا في الشرعي وإنما في المنظمات الدولية، ينبغي أن يترك الإنسان وشأنه في لبسه وشعر لحيته وما شابه. الواجب على المسلم أن يقيم في بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه وصلاته وظاهره، فإن لم يستطع فالشرع لا يكلف العبد ما لا يقدر، والله تعالى. في نفس الباب أخ يسأل يقول أنا من فرنسا، أردت أنا وأهلي الهجرة إلى الأردن، وقد تم ذلك بالفعل، لكن لما جئنا إلى هنا وجدنا أن تكاليف المعيشة عالية جدا، ومن الصعب الحصول على إقامة رسمية، ومن الصعب أيضا الحصول على عمل أستطيع به النفقة على نفسي وأهلي. ثم فكرت في الأمر حتى بدا لي أن أتحول إلى مكان آخر، وهو جزيرة اسمها مانوتي من مجموعة الجزر التي تعرف بجزر القمر على شمال مدغشقر في إفريقيا، وهي جزيرة تحت السيادة الفرنسية، لكن 95% من سكانها من المسلمين وهم سنيون، والإسلام فيها ظاهر، ويرفع فيها الأذان وتؤدى الصلوات، وأيام العيد في عطلة، ويوجد مدارس القرآن، والأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية إلى آخره. لا أحرج لك من أن تتحول لهذه الجزيرة ما دام أن أبنائها مسلمون، وما دام أن الدين فيها ظاهر وأنك تقيم دين الله عز وجل، فلك أن تتحول لهذه الجزيرة وأن تهاجر إليها. فعلى ما ذكرت إن شاء الله تعالى ليس في ذلك أدنى محذور، والله تعالى أعلم. أخ من فرنسا يقول أحسن الله إليك، أعيش مع زوجتي وبناتي بفرنسا من 3 سنوات بعد أن كنا ببلد مسلم ينظر فيه إلى الملتزم بسنة الحبيب متطرفا شاذا. سيدي نحن نريد الهجرة من فرنسا، ولكن ليس لنا حل سوى بلد هذا البلد، الظاهر أنه تونسي في مقيم في فرنسا، فإن رجعنا إلى بلادنا نفتن في ديننا، وخاصة إن كنا متبعين لمنهج السنة والجماعة، فماذا تنصحنا؟ اتق الله قدر استطاعتك وابحث عن بلد تقيم فيه دينك في غير فرنسا، فإن لم تستطع فاجعل ذلك همك والجأ إلى ربك بأن تتحول إلى بلاد المسلمين. وفقني الله وإياك وإخوان المستمعين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك
شيخ ما كل هذا شفيتم وعفيتم من الداخلين على المحاضر، هذا في البدعة ولا في العادة؟
هي عادات، الأقوال عادات، لكن المقتدى به من الناس إن بقي مستمرا على السنة ففعل عادة أو شيئا مباحا ظن الناس أنه من الدين وليس له من الدين، ينبغي أن نراقب أقواله ونراقب أفعاله حتى لا يخلط على الناس.
بارك الله فيك شيخ. بالنسبة لللحية، بالنسبة لللحية تخفيفة حرام،
النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، ومعنى وفروا اللحى أي أن تكون اللحى وفيرة في الوجه، فمشروع اللحية هذا الخفيف ليكاد لا يبين ولا يظهر هذا ليس بمشروع ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى.
للأسف لما دارج بين الناس يقول لك الاستحباب،
من لا يرى الأخذ ما بعد القبضة يقول ما زاد هو مستحب، الاستحباب له حد يقع فيه خلاف بين العلم بين العلم، لكن واحد تنظر فيه تقول اليمين مش حالق ولا هو لحية ولا تحتار، هذا آثم، هذا آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى وهو لم يمتثل أمره بالتوفير. معنى وفر اللحى تكون اللحى وفيرة في الوجوه،
حكم زي التنميس
أخذ اللحية بهذه الطريقة فيها شيء من النمس. وفي الدارمي من حديث علي أنهم كانوا يعلمون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية من اضطراب لحيته، كانوا يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، يعني هم خلفه ينظرون إليه فيرون اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، لازم هذا إيش تكون اللحية إيش كثيفة. والله أعلم.
السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عفواً يا رب شعبان ونراكم إن شاء الله.
صلاة الليل بركاتين في حفتين. نعم. هل هذه الركعتين يدخلون في 11 ركعة 11 ركعة أو في 13 ركعة أم مفصولة؟
هذا مما يعني وقع فيه تردد عند ابن القيم بالذات، ولكن السنة قال بركعتين خفيفتين فاتحة. يحسن بالأئمة أن طولوا الصلاة ولا سيما في الثلث الأخير من الليل أن يبدأوا بالخفيفتين، وبعض الأئمة يبدأ بالثقيل ثم يرجع للخفيف، سنبدأ بالخفيف ثم ندخل.
شيخنا بالنسبة للطعام المفضل التي ترد العصيدة اللي تسوي
العصيدة، نعم
تبين أنه كان عند الكفار،
تبين أنه
كان عند عادات قديمة،
ما في حرج تنفع، تنفع المرأة هذه العصيدة، تحتاج المرأة بعد نزوف الدم منها تحتاج إلى ما يشدها،
نعم لكن
فهذه المادة هي تشدها، فهذه ليست لأنهم كفار، لأنها تنفع المرأة التي ولدت ما لها صلة بال. لو الكافر فعل شيئا تبين لنا أنه في نفع لنا ولو تحليل علمي، إيش المشكلة أن نأخذها من طعام وشراب؟ لو قال لك إذا كنت فلوز خذ الليمون مثلا، إيش المشكلة بهذا؟ الكافر يفعل هذا؟
طعام يقدم في عيد ميلاد الطفل أو
العادة معروفة في كل بلاد المسلمين، أنتم تقدمون العصيدة نحن نقدم شيء آخر، في مصر يقدمون شيء ثالث، في بلد أخر يقدم رابع، عادات هذه كل يقدمون أشياء تنفع هذه المرأة التي ولدت، فيريدون إطعامها وإكرام من حولها لتأكل وتأنس بهم، في حرج.
شيخ بارك
الله فيك. لا يجوز استعمال العقل، استعمال العقل ما يجوز.
شيخنا اللي بطع الشيخ الألباني بن باز العلماء ضلال السنة،
قديما كان
شو نعمل فيهم؟
كان ولا شيء، ندعو لهم بالهداية
بس؟
طبعا شو نعمل فيهم؟ نحن محاكم ونحن قضاة
يعني الآن أنا جاي عند ناس يقول كحش في مبارح يعني
إذا كان في بيته في بيته أقول يعني احفظ نفسك أو علماء أو رجال الله. أنا لا أريد أن الله عز وجل يحاسبوني فإذا أخرجه، لكن لو حرم عليه وعلمه خير وبركة. إذا كان رادا لا يتعلم ما نريد صحبته.
شيخ بارك الله فيك، شيخ بارك الله فيك، بث ابن حجام سهل المجتمع يعني خطأ من عدة نواحي. أول ناحية إنه الحجامة يعني بدها ممارس مارسها إنه يحكم، يعني يكون مارس صادر العلم كما تعلمون الدراسة والممارسة، فإن لم يملك يعني أفضل شيء أن يكون ملك المصدرين. هي أول شغلة. ثانية إنه إذا احتجم الإنسان وما استفاد، لما نقول سهلة معناته يتهم الحجامة ولا يتهم الحجام، وصحيح إنه التهمة توجه للحجام. لماذا؟ لأنه يعني الحجامة شفاء لكل داء كما تعلمون، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام
يكون الشفاء مباشر،
لا يلزم يكون مباشر.
ولا في الثاني ولا في الثالث. تذكر حديث العسل مثلا،
نعم،
عسل شرب مرة ومرتين وثلاثة ثم قال صدق الله وكذب بطن أخيك. قال ابن القيم رحمه الله يعني الدواء يحتاج أن ينظر فيه إلى الكمية،
نعم،
فلما صابت الكمية المطلوبة قال النبي ما قال، لما كان قد أخذ الدواء لكن دون الكمية المطلوبة بقي الدواء ما حصل.
فبالتجربة يعني بدينا بالملشات أن من احتجم عن ثلاث أطباء ما شفي، مثلا عندنا شفي، شو السبب؟ لو كانت سهلة لما حدث هذا، وهذا ليس نادر، النادر لا حكم له، لكن هذا متكرر كثيرا. يعني أنا بجمع شهادات من الشفيانين من 2001 تقريبا بخط يد اللي ربنا عفاه، يعني فبكتب أني أعمل ثلاث حجامات وخمس حجامات.
لكن أنت ترى الذي يشفى بكم مرة يشفى؟
بعض الأمراض جلسة واحدة، وقد يدخل حجام جاهل يدخلك على عملية الديسك. ليش؟ أن الحجامة مثلا تعالج الديسك أسفل الظهر مثلا، فتذهب لحجام. إذا بدينا أنه سهلة تذهب لحجام ما في فائدة، كمان حجام ما في فائدة، سببوا لك الحجامين أنك دخلت على عملية الديسك. لكن لو رحت المتقن قد تلغى العملية، وهذا مسجل عندنا بالصوت والصورة وبخط اليد، ونسجل لهم اعترافات بعد الشفاء بسنة أو سنة ونص.
أنا أقصد بسهلة، ما زلت أقول هي سهلة من حيث كل شيء، سهل من حيث وليس بسهل من حيث. من أتقن الشيء ودرسه دراسة جيدة فبلا شك فمارسه الأمر ليس بصعب. يعني بمعنى أنه لو كان الإنسان حريصا على أن لا تكشف عورته على رجل فليس الأمر بالنسبة إليه مستحيلا، فبإمكانه بإمكانه بطريقة ليست عسرة،
بده مثلا بحث، وقد انه المرض لا ينتظر، فهو في الوقت الحالي مضطر انه يذهب الى مختص.
انا نظرت في بعض ابحاث قدمت لي مؤتمر عقد في دبي من ثلاث سنوات او سنتين بعنوان الانجاز العلمي في السنه النبويه، فنظرت في بعض ابحاث حول الحجامه، ومن أساتذة كبار في ممارسين العلم الشرعي للطب، فلهم كلام عجيب في تحليل أثر الحجامة على البدن إلى آخره. فبلا شك إنه الخلل يأتي من عدة طرق، منها ممارسة الحجام، منها أنه بعض الأدوية بعض الأماكن تحتاج دون أماكن في الحجامة، منها التكرار وعدمه، منها يعني في عدة جوانب مثل سائر الأشياء
مقدار عمق
تحتاج لنظر. لكن بمعنى ليقرأ ليحلل ويدرس دراسة استقرائية وتحليلات مخبرية، هذه لا يقدر عليها جل الحجامين موجودين اليوم. لكن معرفة
صلم الأخبار عن طريق الكتب،
نعم، معرفة مثل هذه الأخبار تعمق في نفس طالب العلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم طالب العلم يصدق وعلى يقين صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أثر للحجامة، لكن قد تكون بعض أثار هذه الحجامة غير ظاهرة لأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة وكثيرة جدا
ما توصل لها العلم لحد الآن. في أشياء يعني خفية لسه ما زال،
لكن الآن
شفي المريض لكن السبب مش معروف.
نعم، لكن حقيقة الآن بوجود التحاليل المخبرية، وجود يعني أن ينظر الإنسان بواسطة بعض الوسائل ما لا يمكن أن ينظر بالعين.
ما بيكتشفوا كل شيء.
أي نعم.
يعني هم اكتشفوا جزء، عملوا دراسات اكتشفوا جزء، لكن يعني مبلغ علمهم، العلم قابل للتطور ولا يجمد، فمبلغ علمهم هم ما اكتشفوا كل فوائد الحجامة. وكم تسمع وكم تقرأ بس مش كل شيء.
نعم. إيه هو التفصيل يصبح التفصيل. لكن أنت لو قلت مثلا يعني الآن مثل ما يذكر في الحجامة يذكر في سائر الأشياء.
نعم.
لما يذكر الحبة السوداء شفاء لكل داء.
نعم.
حديث أيضا يحتاج لوقفات عنده في هذا الباب. كم من إنسان تعاطى الحبة السوداء وفي أمراض كثيرة وما شوف. الآن في مشاكل عند العلماء، وأنا وقفت على أبحاث كثيرة مفردة. شو المراد بالحبة السوداء؟ بعضهم ينازع أن يكون مراد بالحبة السوداء ما يسمى اليوم بالقزحة، ينازع منازعة شديدة، يقول مش هذه الحبة القزحة، وأصلا هذه الحبة ما كانت معروفة في زرط العرب، ما كانت في زرط العرب معروفة أبدا، إلى آخر الكلام. فأحيانا الكلام يعني بسبب بعد العهد عن القائل النبي صلى الله عليه وسلم ووجود مستجدات كثيرة تجعل الإنسان يعني ينظر للأمور بمنظار فيه دقة زائدة. لكن التسلح بالتقريرات الأطباء المعاصرين ممن رزقهم الله تعالى اليقين على الوحي من جهة، والمعرفة التفصيلية والخبرة العملية للتفصيلات هذه، فبلا شك قد نجد معالم عامة من الشفاء لكل داء. فيبقى بعد هذه المعالم كما تفضلت مع مضي الزمن يبقى في كشفات دقيقة أكثر وعميقة على وجه أكثر، لكن المعالم العامة فيما توصل إلى العلم أنا قرأتها في غير بحث نشر حديثا في أوراق قدمت لمؤتمر يعني جمع بين الطب التجريبي وبين العلم الشرعي إلى آخره. لكن أنا أقول بارك الله فيك، بلا شك أن حاجة المريض الحجامة متفاوتة، وأن المقدرة على سد هذه الحاجة أيضا متفاوتة بحسب حال الحجام، فليست كل الحالات تستطيع أن تعطيها الله تعالى أعلم حكما واحدا. لكن أنا حقيقة أنكر على من يتساهل في موضوع كشف العورات، وقد تكون الأمور خفيفة ميسورة مثلا إلى آخره. في تساهل اليوم في كشف العورات،
الخطأ بكون في المعالج ولا في المتعالج؟
يعني وارد هذا وارد هذا،
لأنه ممكن أنت ما بتعرف أحوال الناس مدى اضطرارهم وبدك تحقق معهم يعني انه انت مضطر وما فيش بديل وجيت وكذا.
لا
لانه ما بيجيك الحجامه بالذات يعني ما بيجيك اولا يعني الا يا كبار السن يا المضطر، يعني فيها وجع فيها دم فيها الم، وقناعه الناس قليله فيها، يعني ما بيجيك تلقائي الا المضطر.
وتنظر الى ذهاب الناس للاطباء تجد بعض الناس لاسباب لا يذهب للطبيب الا بعد ما كان يموت، وبعض الناس خرج شيء يسير على الطبيب حسب قناعته حسب حاجته، وأظن الناس كذلك يعني. لكن غالبا يعني للأسف طبعا من أتاه الله بسطة في المال ما يذهب للحجامة للأسف غالبا.
في مجتمعنا يعني الطبيب بيستقبل يعني الحجامة لما يكون مقيد جلباب وإشار، وجود محرم جلباب وإشار، وجود محرم كشف مكان الكاسة فقط، فهو يعني في عصره يصلى وراءه يعني جزاك الله خير، يعني بقيد يعني كل شيء مقيد.
إن كان في الطرف لا حرج
فيها. لما يقيد.
لكن أحب إلي أن تعلم بعض الأخوات وأن تمارس وأن تعلم المهنة، كما أن الطبيبة المرأة تتقن الطب البشري تتقن الحجامة بالممارسة والتعلم والقراءة. بل يمكن
أن بس ما في فرق. المشكلة الرجال يتقنونها يعني. في احنا في واقعنا يعني احنا زرنا الحجامين بدون فحوصات مخبريه، مثلا احنا نعمل فحوصات بدون جراه على الحجم في جميع انحاء الجسم تنقصهم يعني الكثير، يعني عنده 10 مشاكل بتلاقيه.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علم التعلم، هذا ايش من ذكر لما الانسان يتعلم يقول يتعلم الله تعالى. الله يحفظك، جزاك الله خير يا مرحبا، الله يحفظك.